بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبا يحيى.
ألو.
تفضل يا أبو يحيى.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد لحد نسأل الشيخ.
تفضل يا أبا يحيى.
كاينة واحد المرأة تخدم في الحمام، الكيس انتهى، وحبت تمشي للحج، مي قالت تواصل كان هذه أسكت الجزية نمشي فيهم للحج وإلا لا.
كيف يا أخي؟ أعد يا أبا يحيى، أعد السؤال لو سمحت.
كاينه واحد المرأة تخدم في الحمام.
تخدم في الحمام، ها؟ طيب.
تكيس النساء وتشوف العورة نتاع النسوين.
نعم.
وحبت تمشي للحج. قالت لك الصواب نتاع الحج نمشي، الصواب نتاع الحمام نخدم بها من النجم نمشي بها من الحج ولا لا؟
إن شاء الله يا أبا يحيى تسمع الجواب.
صح، يرحم والديك.
مرحبا والديك، أهلا وسهلا. يا أبو أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا الله بخير يا شيخ.
مساء النور والسرور.
عندي سؤال طعامك بالنسبة للضحايا الضحية، لأن أعطيتها مؤسسة جمعية.
إيه؟
هل يجوز أن أعطني إياه ولا لازم أمسح عليها وأذبحها أنا؟
إن شاء الله يا أبو أنس.
الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا والدتي توفت من سنتين، وقبل ما تتوفى كانت تحكي إنه في إلها عقد ذهب إنه حابة تلبسه لبنت أخوي لما تتزوج، وهذا عقد الذهب هو الوحيد اللي ضل من ذهبها، يعني ما ضل ذهب، لكن إحنا خلينا العقد عشان بنت أخوي تتزوج، لا ما تزوجت للحين. شو نسوي يا شيخ؟ شو الحل في هاي العقد؟ يعني شو نعمل فيه؟
إن شاء الله يا عبد الله.
ويا شيخ لو سمحت بس تعليق، إنه على أسئلة الواتساب ممكن بس تحكي في نهاية الحلقة وأي تاريخ وصلت بالنسبة للأسئلة، على أساس نعرف إنه إمتى ممكن يجي دورنا.
إن شاء الله أختي. هو بالعادة يعني يبلغ السائل، يبلغ بموعد بث الجواب على سؤاله.
أنا والله ما وصلني الجواب.
إن شاء الله بإذن الله يصلك بحول الله.
شكرا شكرا.
بارك الله فيك. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اختي انا انا عندي سؤال عن اختي بالنيابه عن اختي، انا بقوله له.
ايوه
بس السؤال شويه طويل.
خلاص ارسليه اختي، ارسليه الى الواتساب افضل، ارسليه يا امل الى الواتساب. بارك الله فيك. توفيق.
السلام عليكم شيخ عزيز.
اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟ الله يبارك فيك.
مرحبا، اهلا وسهلا.
عندي سؤال يا شيخ عزيز. عندي طبعا قيم مسجد، لكن عندنا حاجات قديمة، حنفيات قديمة وممكن ثلاجة قديمة، فهل يعني في لي في من الناس تجي تقول لي عادي نشريها منك بمبلغ رمزي، يعني زي ما نقول هي مستعملة، حنفية مستعملة لكن عادي نبيعها يعني لو بمبلغ هيك رمزي لصندوق المسجد، يعني حقتي ولا لأنها وقف ما نقدرش نبيعها يعني تبقى.
إن شاء الله يا توفيق.
شكرا، ندعين الله يبارك فيك.
الله يحفظنا وياك، يبارك فيك، الله يحفظك. طيب، بالأمس بقي مجموعة أسئلة للأخت سارة من ليبيا. سارة من ليبيا تسأل تقول: إذا حاضت المرأة في يوم عرفة ما هي الأعمال التي يمكن أن تقوم فيها؟ أختي سارة بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للمرأة إذا حاضت في يوم عرفة سواء كانت حاجة أو غير حاجة، فإن هناك مجموعة من الأعمال، منها وجوب الوقوف بعرفة لإقامة ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحج عرفة، وليس من شروط الوقوف بعرفة الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، ولذلك تقف المرأة الحاجة في عرفة ويجب عليها ذلك، لأن هذا هو أحد أركان الحج، أحد أركان الحج. أما غير الحاجة فإذا حاضت في هذا اليوم فالعبادات كثيرة والطاعات عديدة، منها ذكر الله عز وجل، لأن المرأة الحائض لا تصوم فلا تستطيع صوم يوم عرفة، لكن هناك عبادات منها كثرة ذكر الله عز وجل. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر المرأة الحائض وغير الحائض، يكثر جميع المسلمين من هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مثلا: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مثلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، مثلا هذا من الذكر. كذلك الدعاء، تكثر من الدعاء. هناك من أهل العلم من يرى جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن من دون مس للمصحف، لأن مس المصحف ممنوعة منه الحائض باتفاق العلماء. أما قراءة القرآن فخلاف من دون مس، وإذا قرأت لا حرج عليها في ذلك من دون مس للمصحف. كذلك كثرة الدعاء في هذا اليوم، تدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. أيضا الصدقة، الصدقة هذه نعمة من نعم الله، إذا كان عند الإنسان خير فاليسير من الصدقة عظيم عند الله عز وجل. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكذلك بر الوالدين، بر الوالدة والوالد، صلة الرحم، طلب العلم. يعني لو جلست المرأة الحائض تقرأ في كتب العلم في عبادة وطاعة وذكر لله سبحانه وتعالى. أرأيت يا سارة كيف أن العبادات كثيرة، وأن الله تعالى فتح أبواب الخير على أهل الإسلام يتقربون إليه بمجموعة من الطاعات. فالمرأة الحائض ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من الصيام، ممنوعة من مس المصحف، وممنوعة على قول من قراءة القرآن، لكن بقية العبادات تمارسها بكل ولله الحمد إقبال على الله سبحانه وتعالى. سارة من ليبيا تقول: أن لما أرقي نفسي أقول: اللهم إني أسألك بحق كتابك الكريم، أو بحق كل حرف من حروف كتابك، أو بحق هذه الأيام، أو شيء من هذا القبيل، تسأل عن حكم ذلك. سارة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا أعطيك قاعدة أنت وإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في هذه المسألة حتى تضبطون مثل هذه القضية، لأنها منتشرة عند كثير من الناس، يعني عدم فهم التوسل المشروع والتوسل الممنوع. التوسل على نوعين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع هو التوسل أولا بأسماء الله تعالى وبصفاته، التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا من أفضل التوسل وأعظم التوسل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا الله، يا رحيم، يا غفور، يا تواب، يا ستير، ها، يا عظيم، يا غني، يا كريم، يا جواد. يتوسل الإنسان إلى الله بأسمائه: اللهم يا غفور اغفر لي، يا ستير استر علي، يا غني أغنني من واسع فضلك. هذا من التوسل العظيم المشروع، وهذا أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. يقول جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا التوسل بالعمل الصالح. عندنا قصة أصحاب الغار الذين قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم حينما دخلوا غار وانسدت، سقطت صخرة فسدت فم الغار وما استطاعوا الخروج، فأخذوا يتوسلون إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. الأول توسل إلى الله تعالى ببر الوالدين، بعبادة بر الوالدين، أنه كان له أبوان شيخان، القصة طويلة. الثاني توسل إلى الله تعالى بالعفاف، بالعفة لما جاءته ابنة عم له وتطلب حاجة فراودها عن نفسها، ثم يعني ذكرته بالله فخاف من الله عز وجل وتركها وأعطاها الدنانير أو الدراهم خوفا من الله عز وجل. الثالث الذي كان عنده راعي وترك أجرته ونماله المال حتى أصبح مال عظيم، وبعدين جاء يأخذ أمواله، فإذا يعني أنعام تسد عين الشمس كما يقول المثل ما بين الجبلين، فساقها يقول ما صدق ساقها، قال ولم يترك لي شاء، اللهم إن كنت فعلت هذا في سبيلك وابتغاء مرضاتك فاصرف عنا ما نحن فيه، فصرف الله عز وجل عنهم حيث إن الصخرة سقطت وخرجوا يمشون. هذه يسمونها التوسل إلى الله بصالح العمل، بصالح العمل. ومن ذلك مثل اللهم بحبي لك، بحبي لنبيك، بحبي لأصحاب نبيك، بحبي لأمهات المؤمنين، اللهم يعني أقوم الليل يا رب فاكتب لي كذا، اكتب لي كذا، اللهم إني صمت، إني أصوم مثلا الأيام كذا وكذا، اللهم اكتب لي كذا وكذا. هذا يسمونه التوسل بصالح العمل، واضح؟ الثالث التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين، بدعاء الصالحين. يعني مثل ما قال أبناء يعقوب يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قالوا لأبيهم استغفر لنا، فقال سوف أستغفر لكم، قالوا بأن يعقوب قام الليل يستغفر لأولاده. فيجوز للإنسان أن يقول للرجل الصالح ادعو لي، شخص يريد يسافر يقول لفلان أنا مسافر ادعو لي، يقول أنت أيضا ادعو لي، هذا التوسل بدعاء الإنسان الصالح. أو مثلا شخص يقول أنا مريض، مثل ما ذكرتي أنت يا سارة تقولين يعني أنا مريضة وأطلب الدعاء منكم وكذا دعونا لك، هذا توسل بالدعاء، بالدعاء الصالح، بدعاء يعني الصالحين مثلا، هذا جائز، جائز. وقد ورد في حديث إسناده منتقد عند أهل العلم، لما أراد عمر السفر قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تنسانا يا أخي من دعائك. وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن العلماء لما ذكروا هذه المسألة يعني أشاروا إليه استئناسا، لكن عموم الحديث يعني ضعيف من جهة الإسناد. كذلك التوسل إلى الله تعالى بذكر الحال، بذكر حال الإنسان، مثل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، عرض حاله لله عز وجل. هذا هو التوسل المشروع، بارك الله فيك. فأنت توسلت إلى الله بكتابه، بكلامه أو بالآيات التي هي كلام الله عز وجل، هذا توسع مشروع لا بأس به. تقول اللهم نسألك بكتابك الكريم، اللهم نسألك بكذا، لكن أنك تفصلين بالآيات اللهم نسألك بالآية الفلانية هذا لا، ما يصلح يا سارة. قل يعني لأن هذا يعني معناه موجود بالتوسل إلى الله تعالى بكلامه، لأنه صفة من صفاته، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، واضح؟ بالنسبة للتوسل الممنوع، يعني هناك أنواع كثيرة من التوسلات الممنوعة، منها التوسل إلى الله تعالى بحق ذوات الأشخاص أو بجاه الأشخاص، اللهم نسألك بجاه نبيك، هذا ما ورد، ما ورد، ولم يعرف عن صحابي من الصحابة أنه قال اللهم نسألك بجاه نبيك، اللهم نسألك بجاه جبريل، أسألك بجاه أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، هذا كله ما ورد. وذلك ما يسأل الله عز وجل بجاه ذوات من الذوات، واضح؟ بالنسبة لسؤال الله تعالى بحق أيام مثلا، ذكرت أنت أظن في السؤال حق الأيام والأشهر، هذا إذا قصدت سؤال الله جل وعلا بذات هذا اليوم، لا هذا توسل بمخلوق من المخلوقات. أما إذا توسلت إلى الله بأفعال الله تعالى في هذا اليوم مثلا، نص أهل العلم على جواز ذلك. يعني مثلا شهر رمضان هو أعظم الشهور عند الله عز وجل، فلو قلت بحق هذا اليوم الذي، يعني تقصدين أن بحق هذا الشهر الذي تقصدين أن الله تعالى عظم هذا الشهر وجعل فيه مضاعفة للحسنات وللأجور ورفعة الدرجات، يعني بالنسبة إلى فعل الله عز وجل وليس إلى ذات الشهر، لأن الشهر مخلوق. إحنا قلنا ما يجوز التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف مخلوق وأفضل من خلق الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجوز تقول بجاه محمد. فبالنسبة مثلا الشهر رمضان، الجمعة، يوم عرفة مثلا، إذا قصدت ما أوجب الله على نفسه من مغفرة الذنوب وتعظيم الحسنات ورفعة الدرجات، فهذا التوسل إلى الله بفعله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وأما بذات اليوم، تقصدين ذات اليوم؟ لا، وللأسف أغلب الناس يقصدون ذات الشهر وذات اليوم. لكن أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني أنا أرى لك بأنك تقتصرين على أعظم أنواع التوسل، وهو التوسل إلى الله بأسمائه وبصفاته. يا الله، يا كريم، يا عظيم، يا ستير، يا غني، يا غفور، يا تواب، بهذه أفضل لك من أنك تخوضين في يعني أشياء أخرى، بارك الله فيك. طبعا اختصارا، أنا لما أقول أفضل أنا أبين لك الدرجات، وإلا ما يمنع أنك ما ذكرت من التوسل المشروع ما يمنع، لكن أنت واضح عندك حاجة، فلذلك وخاصة عندك مرض ركزي على النوع الأول من أنواع التوسل المشروع. سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول أحيانا أدعو فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول حسبي الله ونعم الوكيل على الشيطان الرجيم، تقول ما حكم ذلك؟ سارة بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة، بالنسبة لي حسبي الله ونعم الوكيل، هذه ليست دعاء استنصار، هذا ليس الدعاء استنصار، حسبي الله ونعم الوكيل، وإنما هذا دعاء استعادة ودعاء تحصين ودعاء لجوء إلى الله عز وجل. فأنت تقول حسبي الله يعني كافيني الله، ونعم الوكيل أتيت يعني أداة المدح هذه والثناء على الله عز وجل الذي يعني هو أعظم من يتوكل عليه الإنسان، ولذلك حسبي الله ونعم الوكيل. لكن أحيانا قد يستخدم الإنسان دعاء مثل ما اعتاد بعض الناس وهي ليست في أصلها دعاء. عموما لو قلت حسبي الله على حسبي الله ونعم الوكيل على الشيطان، أنت تقولين يعني اللهم اعصمني من الشيطان، هذا المعنى، أنت ما تدعين على الشيطان. حسبي الله يعني يا رب اكفني الشيطان، اكفني شر الشيطان. واضح؟ واضح. ولذلك يعني الاستعاذة أفضل، لأن الله تعالى قال الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال في الآية الأخرى يقول جل وعلا فإذا قرأت القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وذلك جملة الاستعاذة عظيمة، والشيطان يتصاغر أمامها ويدحر أمامها قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سارة تسأل تقول هل يجوز أنني أدهن أسفل قدمي بزيت مرقي؟ أختي سارة بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز للمريض الذي عنده زيت زيتون أو زيت أي زيت أو أي نوع من أنواع الزيوت أو ماء مقري عليه، يجوز أنه يدهن أسفل قدميه، بل يجوز له الاغتسال به إذا كان ماء، ودهن جسده كاملا إذا كان زيتا جائز، ولله الحمد والمن. سارة تسأل تقول هل يجوز أنني أنظف البيت وأشطف البيت بالماء المرقي وبعتبات البيوت؟ أختي الفاضلة لا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا. الإنسان إذا قرأ على الماء قرأ على نفسه، ما يروح يمسح فيه البلاط وشطف فيه الأرض. الإنسان إذا قرأ على زيت أو قرأ على زيت ما يروح يشطف فيه الأرض، يقرأ على نفسه، أو عفوا الماء يشربه والزيت يدهن به جسده. ولذلك اتركي هذا الأمر، اتركي هذا الأمر، هذا ما يصلح يا أختي الفاضلة. وما اعتاده الناس من غسل زوايا البيوت وعتبات البيوت هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ولذلك اتركي هذا. وبالنسبة للماء المقري تشربين أو تغتسلين به، وبالنسبة للزيت المقري عليه يعني تدهنين فيه جسدك كاملا أو أسافل قدميك، كل هذا هو المشروع، بارك الله فيك. أبو يحيى من فرنسا يقول هناك امرأة تخدم في حمام من حمامات النساء ويعني ترى عورات النساء وشيء من هذا القبيل وتكسب مال من وراء هذه الخدمة، يقول تريد الحج، هل يجوز لها أن تذهب إلى الحج؟ يا أبا يحيى بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لها أن تذهب إلى الحج، فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز الحج بمال مشتبه مثل هذا المال الذي ذكرت. وبالنسبة للحج إذا أقامت أركانه وأتت يعني شروطه وكذا حجها إن شاء الله مقبول بإذن الله إذا استكملته، والوسيلة هي المنهي عنها وهو المال المحرم أو المال المشتبه. وفرصة لها أيضا إذا حجت أن تترك هذه الشغلة وهذه الخدمة وتذهب إلى مهنة شريفة وحرفة نظيفة وعمل ليس فيه مثل هذا الشيء وهو النظر إلى العورات، تبتعد عن مثل هذا العمل لأن مكاسبه يعني تدور بين الحرمة والشبهة، فعليها أن تتقي الله وأن تترك مثل هذا العمل وتلجأ إلى عمل نظيف وشريف. أبو أنس من السعودية يقول بالنسبة للأضحية إذا أعطيتها الجمعية، يقول هل لازم أني أمسح عليها أو أني أنا أذبحها بنفسي أو شيء من هذا القبيل؟ أبو أنس بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية الأفضل والأكمل والأحسن والأولى أن الإنسان يقوم عليها هو صاحب الأضحية، يذبحها بيده ويسمي ويكبر، يسمي الله عز وجل ويكبر عليها، وبعدين يعني يشرف على تقطيعها ثلث له وثلث صدقة وثلث هدية، ويوصي أهله يطبخون له قطعة منها ويأكل بعد يعني ما يضحي. هذا هو عمل النبي، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما ذبح 100 من الإبل في حجة الوداع أمر بأن تأخذ قطعة من كل بعير وتوضع في قدر وأكل منها صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وكذلك الأضحية، كذلك الأضحية، ولذلك قالوا بالنسبة لعيد الفطر الإنسان يأكل قبل أن يذهب إلى صلاة عيد الفطر، وبالنسبة لعيد الأضحى لا ما يأكل، يقول يأكل بعد ما ينتهي من صلاة عيد الأضحى يأكل من أضحيته. أما قضية المس عليها ما في دليل يا أخي أبو أنس أن يمسح على الأضحية، ما في دليل، وإنما عندنا الفقهاء يذكرون تعيين الأضحية، يقول هذه أضحيتي، يعينها، والتعيين يكفي بالنية، ولو قال هذه أضحيتي ما فيها شيء، حتى لأن التعيين هذا مهم لأنه ممكن تترتب أحكام أخرى. لكن عموما إذا أنت وكلت الجمعية وما عندك قدرة على أنك تذبح الأضحية بنفسك، ما عندك وقت أنك تشرف عليها، ما في داعي، خلاص الوكيل يقوم مقام الأصيل، الجمعية هي الآن الوكيل، تقوم مقامك أنت، ما حتى ما في داعي تقول بسم الله. لماذا؟ الجمعية هم اللي يقولون بسم الله، اللي يقوم على الذبح هو الذي يقول بسم الله. بارك الله فيك. أم عبد الله من دبي تقول والدتها توفيت من سنتين وتركت عقد ذهب، وكانت تقول بأن هذا العقد سألبسه بنت ابني، اللي أم عبد الله تقول بنت أخوي يعني إذا تزوجت، تقول توفيت الوالدة والبنت ما تزوجت والعقد موجود، ما العمل؟ أختي الفاضلة أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا العقد الذي تركته الوالدة، هذا تركة، هذا تركة، وبالنسبة لهذا العقد إنما هو لجميع أولاد والدتك، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبنت أخوك هذه ليس لها نصيب في هذا العقد مطلقا، لأن هذا مجرد وعد في الحياة، ولم توصي بعد الوفاة حتى نقول والله يخرج منه الثلث مثلا، لا، هي قالت أنا سألبس بنت ابني إذا تزوجت هذا العقد، توفيت الوالدة ما حصل الزواج، ما قبضت البنت هذا العقد على ما وعدت جدتها، ولذلك هذا العقد لكم يا أخت الفاضلة، إلا أن يعني تجتمعون جميع الإخوة والأخوات وتحققوا رغبة الوالدة رحمة الله عليها، وتعطون هذا العقد لبنت أخيكم إذا هي تزوجت، وهذا تفضل منكم، ها هذا المال حقكم أنتم الآن، العقد هذا لكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا قدمتوه يكون هذا منكم أنتم وليس من الوالدة، أنتم أردتم أن تحققوا رغبة الوالدة، واضح يا عبد الله بهذه الطريقة. بارك الله فيكم. أبو ياسين.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي ثلاث أسئلة من فضلكم.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الأكل والشرب واقفا؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم استعمال آلات الكهربائية للتخلص من البعوض والذباب؟ هل يدخل هذا في الحاقة بالنار؟
طيب.
السؤال الثالث، عندنا الوقوف بصوم يوم عرفة، وعندنا في المغرب صوم يوم عرفة يكون يوم العيد. يوم العيد هل يلتقيان يوم وقوف بعرفة ويوم عرفة اليوم قبل العيد؟ لمن يريد صوم عرفة جزاكم الله بخير.
إن شاء الله يا أبي ياسين.
عبدكم الله يا أستاذ، بارك الله فيك.
وفيك بارك. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، في عندنا شخص هو يعني أبو عيال.
إيه.
بس يرفض إنه يضحي.
إيه.
يقول إنه سمع إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن جميع أمته. فهو هالحين يرفض إنه يضحي. مع أنه يعني الحمد لله مقتدر، يعني مش أنه هو مقتدر وعنده، بس خلاص هو حط في باله أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن الأمة جميعا.
أي طيب يا أم أحمد.
شكرا شيخ.
مرحبا. تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
عليك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا
يا شيخ. عندنا هنا في الجزائر عائلة، وهي أنه عندما يبني شخص بيتا ويكتمل من بنائه وغيره، يقوم بذبح ديك في على مدخل البيت، هل هذا شرك؟
طيب يا جمال.
السؤال الثاني يا شيخ، هو أنه في أخ وأخت ورث من أبوهما أرضا، وأراد الأخ أن يبدأ مشروع في تلك الأرض، فقالت له الأخت أبيع لك الأرض، حقي من الأرض قرضا، لكن بشرط أني أخذ 30% من مدخول المشروع، وبعدما يقوم الأخ بجمع المال لدفع مبلغ الدين يدفع لها ولا تأخذ 30% من مدخول المشروع، هل هذا جائز؟
جمال، تقول أخ وأخت ورث أرضا من والدهما، أراد الأخ أن يستثمر هذه الأرض، فقالت الأخت له أنا أبيعك نصيبي بشرط أن يكون لي ربح 30% من مدخول هذه الأرض،
من مدخول مشروع. نعم.
المشروع بعدما تبيع نصيبها.
أي والله. نعم.
طيب الآن. نعم. عفوا، تقول إن هل تقصد 30% سداد حقها، ولا هذا أمر زائد؟
هذه زيادة.
طيب الآن تقول إذا أنت ذكرت قضية السداد، ماذا آخر السؤال؟
آخر سؤال هو أنه بعد الأخ بعدما يجمع ثمن الأرض حق الأخت يدفع لها ذاك الثمن.
إيه يعني هي تبيعه دينا.
إيه نعم.
طيب إن شاء الله يا جمال.
تأخذ زيادة 3%.
أبشر يا جمال.
بارك الله فيك. السؤال الثالث يا شيخ هو أنه إذا أردت أن أشتري مثلا قارورة ماء، وكان عند متجر أمامي يبيعها، لكن يبيع أيضا دخان، وهناك متجر أبعد بخمس دقائق، لا يضرني أن أذهب إليه أشتري منه قارورة ماء وهو لا يبيع الدخان، فهل يجب لي أن أذهب ذلك المتجر الذي يبيع الدخان، وهل أسمي إذا شريت من الذي يبيع الدخان؟
طيب يا جمال.
والسؤال الأخير أنه فيما يخص أذكار النوم، قراءة ثلاث مرات قل هو الله أحد، وثلاث مرات قعدوا برب الفلق، وثلاث مرات قعدوا برب الناس، هل الناس يقول قبل القراءة أو بعد القراءة، وهل يجب أن أمسح كل جسدي أو ما تيسر من الجسد؟
إن شاء الله يا جمال.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخ طيب، نعم الأخت، الأخ توفيق من ليبيا بارك الله فيه، يقول بأنه قيم مسجد، ويوجد في المسجد حنفيات قديمة، ثلاجات قديمة، أدوات كهربائية قديمة، يعني يقول غير مستعملة، هل يجوز لي أن أبيعها وأضع هذا في صندوق المسجد أم لا يجوز؟ أخي توفيق بارك الله فيك، بالنسبة لكل ما في المسجد، وسواء من البناء أو من الأشياء الخدمية أو من الأدوات، هذه كلها هذه وقف، لكن إذا تعطل نفعها جاز بيعها لمصلحة المسجد. فالحنفيات، الثلاجات، المواسير، الأدوات الأخرى الكهربائية مثلا التي ممكن أن يستفاد منها بيعا، نعم يجوز، يجوز لك أنت ما دام أن الآن غيرتم حنفيات المسجد بحنفيات جديدة، بقيت هذه الحنفيات بيعوها لمصلحة المسجد. عندكم ثلاجات قديمة أتيتم من ثلاجات جديدة، هذه الآن ما تستعمل في المسجد، بيعوها لمصلحة المسجد بحيث يعود نفع المسجد. وفي خيار ثاني، إذا كان مسجد آخر يحتاج إلى هذه ممكن أنكم تنقلونها إلى المسجد الآخر إذا كان يحتاج، أما إذا كان غير محتاج أو أنه لا يريد مثل هذه الأشياء القديمة مثلا، بيعوها وضعوها في صندوق المسجد لمصلحة المسجد وليس لمصلحة عوام الناس، لأننا نعرف الصندوق الذي عندكم في توجد يا أخي توفيق صناديق للتبرعات، هذه لا ما تضعون فيها، تضعونها في صندوق المسجد لصيانة المسجد المحافظة على المسجد. بارك الله فيك أبو ياسين من فرنسا، بارك الله فيه، يسأل عن حكم الأكل والشرب قائما. يا أبا ياسين بارك الله فيك، بالنسبة لحكم الأكل والشرب واقفا، الراجح من أقوال أهل العلم أنه مكروه كراهة تنزيهية، مكروه كراهة تنزيهية وليس كراهة تحريمية، ولذلك من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب أن يجلس، هذه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والصارف للنهي الوارد في منع الأكل والشرب قائما أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب مرة قائما من ماء زمزم، وكذلك ورد عن بعض الصحابة، فقالوا هذا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. والعلماء ينصون على أن الأكل قائما أشد من الشرب قائما، ولذلك المسلم ينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ سنته، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل أو شرب إنما وكان يجلس صلى الله عليه وسلم. أبو ياسين يسأل عن حكم استعمال الآلات الكهربائية في قتل الذباب والبعوض والناموس، يقول هل هذا يكون من قبيل الحرق؟ أبا ياسين بارك الله فيك، بالنسبة لاستعمال الأدوات الكهربائية هذه التي تقتل البعوض والناموس والذباب، الذي يظهر لي بأن هذا جائز ولا بأس به ولا يكون حرقا، وإنما هذا صعق لهذه الحشرات المؤذية والضارة، ولذلك الحرق يختلف عن الصعق، فالذي يظهر بأن هذا جائز ولا بأس به. أبو ياسين يسأل يقول إذا اختلف يوم عرفة في بقية البلدان عن مكة ما العمل بالنسبة لنا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، طبعا يعني الأصل أن يكون أهل الإسلام يأخذون برؤية مكة، هذا الأصل، لكن عموما عندنا ما يتعلق باختلاف المطالع، مثل ما نذكر دائما في شهر رمضان أحيانا يتقدم صوم دولة ويتأخر صوم دولة أخرى، ما في بأس بالنسبة لكم إذا يعني أعلن بأن يوم عرفة سيكون يوم العيد بالنسبة لمكة ولمن وافق مكة من الدول، أنتم تصومون هذا اليوم وهو يوم عرفة إذا أحببتم صيامه، وصيام يوم عرفة سنة مستحبة وليس بفريضة لازمة واجبة. فلذلك اختلاف المطالع كما أنه يجري في رؤية هلال رمضان كذلك يجري في رؤية هلال ذي الحجة. أم أحمد من الفجيرة تقول يعني أبو العيال يرفض أن يضحي ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن جميع أمتي وما في داعي. أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء وهو قول قوي عليه أدلته على أن الأضحية شعيرة واجبة وفريضة لازمة لمن كان قادرا على ثمنها، والفتوى المعتمدة عند غالب الدول الإسلامية وقد يكون كل جميع الدول على أن الأضحية سنة مؤكدة. الأمر الثاني بالنسبة للأضحية من أجل الأعمال وأفضلها التي يقدمها الإنسان في يوم العيد وأيام الذبح الثلاثة، ولذلك ما من عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل في يوم العيد وبقية أيام التشريق مثل ذبح الضحايا والتقرب إلى الله عز وجل بها. ولذلك قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، قال جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ولذلك الأضحية شعيرة. الأمر الآخر يعني بالنسبة لزوجك أبو العيال هو يعني أخذ نصف الحديث وترك الباقي، فما يجوز للإنسان أن يتبع هواه. يعني بعض الناس وللأسف قد يستدل بآية قرآنية لكن على غير وجهها، قد يستدل بحديث نبوي على غير وجهه، لأن يقول الشخص والله أنا ما أبغى أضحي خير له من أن يقول والله لا الآية تقول كذا والحديث يقول كذا. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وضحى بالكبش الثاني عمن لم يستطع من أمته، من لا يجد القدرة على ذبح الأضاحي. وزوجك كما ذكرت قادر على ذبح الأضحية، فما في داعي يقول والله الرسول قال كذا. طيب كمل الحديث، كمل الحديث وشوف الحديث كيف يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال. فبعض الناس سامحوني أقول هذا الكلام يحاول أن يلوي عنق النص ويطوع النص علشان والله هو مش راغب في هذا الشيء. يا أخي اترك الأضحية ولا تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، اتركها، أفضل من أنك تدخل آية تحاول أنها توافق هواك. المقصود بأن مثل ما ذكرت لك سنة مؤكدة، وإذا زوجك رفض هذه مسألة ثانية راجع له. عموما حتى لو أنت أردت تضحي طيبة، إخوان الأضحية هذه شعيرة، شعيرة من شعائر الدين. أنا قلت بأن سنة مؤكدة لكن هذه شعيرة عظيمة، وهذه هذا اليوم من أعظم الأيام عند الله عز وجل، ومن أعظم العبادات فيه إراقة الدم لله عز وجل، إراقة الدم، وأيضا ما في ذلك من إطعام الأهل، وكذلك إدخال الفرحة على الأرحام والأصدقاء والأحباب اللي يعني نهدي لهم، وكذلك إدخال الفرحة على الفقراء والمساكين بإطعامهم، نطعمهم من 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 هذه الأضحية، وفرحة الأولاد، فرحة البيت، يعني شيء هذا يعني أصبح ملازم للعيد، عيد الأضحى. البيوت الإسلامية ولله الحمد تعتني بهذا الشيء، يهتمون بهذا الشيء. عموما أختي أم أحمد بارك الله فيك مثل ما ذكرت لك، وإذا حب أحد الأولاد يضحي ولا أنت تضحين طيب لا بأس، على كل أهل بيت أضحية. جمال من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول عندنا عادة عندما يبني أحد عندما يبني شخص بيتا يقول يذبح ديك على عتبات هذا البيت على مدخل البيت، هل هذا من الشرك؟ جمال بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا تجددت له نعمة مثلا بناء بيت، شراء سيارة، حصول على وظيفة، يحمد الله عز وجل على ذلك ويسأل الله تعالى من خير هذا الأمر ويستعيذ بالله تعالى من شره. هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. أما الذبح فإذا كان والله ذبح ذبيحة ليدعو أرحامه وأقاربه من باب الفرح بنعمة الله حتى يعرفوا محل بيته ويزورونه ويتواصلون معه كما جرت عادة كثير من الناس، أو مثلا عمل من دون ذبيحة، عمل وليمة مثلا، هذا ما في بأس، هذا من قبيل العادات. أما أن يذبح ديكا على وجه الخصوص، على وجه الخصوص يذبح ديك على مدخل البيت، فإذا كان ذبحه لغير الله كأن يذبحه للجن حتى لا يؤذونه في بيته وكذا، هذا شرك أكبر بالله رب العالمين، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا ذبح لغير الله، والذبح عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله، ويقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا كان ذبحها بهذه النية وبهذا القصد على أن للجن حتى لا يؤذون في بيته وحتى لا يزعجون في بيته، هذا الشرك بالله. أما إذا ذبحه لطرد الحسد أو العين، هذه تميمة، مثل التمائم، مثل ما يحصل في التمائم، يعلق شيء على جدران البيت، وأيضا هذه على حسب ما قام في نفسه. فإذا كان يعتقد بأن ذبح الديك لطرد الحسد وللعين هذه بدعة قبيحة، وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. وأما إذا ذبحها اعتقادا بأن هذا هو بذاته وهو يتقرب فيه إلى الأرواح الخبيثة مثل الأول لدفع الشر، لدفع العين ودفع الحسد، هذا أخذ الحكم الأول، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك على الناس أن يتقوا الله. وأنا أتعجب والله، ونحن في زمن العلم وانتشار السنة وانتشار الحمد لله الخير، أن يبقى أناس في مثل هذا الجهل وفي مثل هذا التخلف، يذبحون بمثل هذه الطريقة. هذه يعني أفعال ما تصدر إلا من بيئات جاهلة مريضة بمرض الجهل والخرافة والأسطورة. كيف إنسان من الله عليه بهذا الإيمان وبهذا الإسلام يروح يتقرب إلى الجن بديك وذبائح؟ نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخي الفاضل، هذه العادة يجب على يعني يجب أن تبطل، ويجب على كل من اعتقدها أن يتوب إلى الله عز وجل منها، وأن يستغفر الله عز وجل. ويجب أن ينتشر الوعي بين الناس بترك هذه الأشياء الشركية والبدعية والوسائل المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وحرمها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يبقين في عنق بعير وتر إلا قطع. كانوا يعلقون في رقاب الإبل ما يعتقدون بأن يدفع العين والحسد، كان يقطعها النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر بقطعها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن التمائم والتولة، إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. مقصود بالرقى الشركية وليس الشرعية، والتمائم هو كل ما يعلق على البيت أو السيارة أو الأولاد مثلا، يعلقون بعض الناس حتى بعض يعني سيارات الأجرة تجد يعلق كف مثلا في عين مثلا، هذه تميمة والعياذ بالله، محرمة ولا تجوز. بعضهم يعلق خرقة سوداء، بعضهم يعلق خرزة، وبعضهم يعلق شيء صورة عين، هذا كله تمائم شركية والعياذ بالله. صححوا إيمانكم، صححوا إسلامكم، اتقوا الله، اتركوا هذه الوسائل. بعض الناس الآن يكتب حتى على بيته كتابات، هذه تميمة من التمائم، هذه تميمة من التمائم، لأنه أصلا هو خاف من الحسد والعين وذهب يعلق مثل هذه الأشياء. ما يصلح يا أخواني، صححوا إيمانكم، صححوا إسلامكم، عقيدتكم، اتركوا هذه الوسائل، هذه وسائل محرمة. ما في أعظم من حسنة التوحيد، ولا في أفظع وأشنع من سيئة الشرك والعياذ بالله. إبراهيم أبو الأنبياء يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي: من الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم أبو الأنبياء يخاف من الشرك. نحن نسعى بأرجلنا إلى مثل هذه الوسائل الشركية؟ نحن الذين نشتريها ونطلبها ونفعلها؟ صححوا يا أخواني، وراجعوا أنفسكم، راجعوا العلماء، اتقوا الله في أنفسكم. القضية قضيتكم أنتم، أنتم ستسألون يوم القيامة، أنتم ستسألون يوم القيامة. هذه والله لن ترد من قدر الله شيء، ولو كانت خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث، وهذه موجودة عند المشركين وعند أهل الجاهلية، فأبطلها صلى الله عليه وآله وسلم. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، شرك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا حذر من الشرك، قل جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قل جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حسنة التوحيد لو لقي العبد ربه بكبائر أو بمعاصي غير الشرك لقيه يكون تحت مشيئة الله، لأنه عنده لا إله إلا الله الصافية النقية اللي حقق فيها الشروط وقطع كل ما يخل بهذه الكلمة. الله عز وجل يقول تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضل هذه الحسنة، حسنة التوحيد والإيمان، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخله الجنة. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وجمال. أنتم مهمتكم أنت والأخيار والفضلاء من طلاب العلم، تعليم الناس، توجيه الناس، وإرشاد الناس، محاولة كنس هذه العادات اللي تخالف عقيدة المسلم. ما ينبغي للناس أن يبقوا على هذه العادات والتقاليد السيئة التي تضر بالإيمان والإسلام. جمال يقول: هناك أخ وأخت ورثا أرضا من والدهما، أراد الأخ أن يستثمر الأرض، قالت: لا، أنا أبيع لك الأرض بشرط أن تعطيني 30% من مدخول المشروع الذي تريد أن تعمله؟ يقول هو ما حكم ذلك، وهو سيجمع الأموال ويسدد الثمن ثمن نصيب الأخت، ما حكم ذلك؟ أخوي جمال بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرت من صورة طلب الأخت هي أن تبيع حصتها لأخيها بشرط أن تأخذ 30%، هذه محرمة لأنها دخلت في الربا، دخلت في الربا. وصورة الربا هنا أنها باعت أخاها وبقي المال عنده، بقي المال دينا عنده على أن تأخذ 30% من حصة هذه الأرض بعدما أن تستثمر في مقابل بقاء هذا الدين الذي لها عند أخيها، ويرده إليها بعد ذلك. ولذلك هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، زيادة على أنه يعني دخلت في شرطين في بيعة واحدة، وهذا له كلام وبحث عند أهل العلم. إذا أراد أن يصحح الأمر فهي الآن بين حالتين، إما أن تبيعه حصتها من دون مشارطة على شيء، وهو إما أن يسددها نقدا الآن أو يسددها على فترات. فإذا هي قالت له لا أنا أتضرر إذا ما نقدتني الثمن الآن، سأتضرر إذا كان على فترات، يقول لها حدد السعر. تقول له مثلا بالنقد 100,000، لكن إذا قلت لي على سنة سأبيعك 120 وتسددني شهريا مبلغ كذا وكذا، يجوز بشرط أن يتفق على أحد البيعتين. يعني تقول له خلاص أقساط لكن بشرط 120 مثلا، أو أنها تدخل معه شراكة في هذه الأرض، وتكون يكون الربح بينهما مناصفة. تقول له ندخل شراكة في هذه الأرض، في هذه الأرض الاستثمارية، ولك 50% أو لي 50%، أو تقول له كونك أنت صاحب الجهد والعمل لك 70% أو 30% لي، أو تقول لك 60% أو 40% لي. بهالطريقة هذا هو تصحيح لهذه المسألة، بارك الله فيك. جمال من الجزائر بارك الله فيه يقول إذا أردت مثلا أن أشتري قارورة ماء من محل، لكن هذا المحل يبيع الدخان وهو بجواري قريب إلي، هناك محل تقريبا إذا ذهبت إليه مسافة 5 دقائق لكنه لا يبيع الدخان، أيهما أولى؟ وهل إذا اشتريت من الذي بجواري بيتي أكون آثم؟ أخوي جمال بارك الله فيك يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك شراؤك من الشخص ولو كلفك يعني فترة زمنية في حدود 5 دقائق ومسافة مثلا، أفضل من شرائك من شخص يبيع مثل هذه الأشياء، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وهذا الذي يتقي الله ويخاف الله ويحرص على بيع الحلال أولى بتشجيعه من غيره، أولى بتشجيعه من غيره، يعني أولى بتشجيعك أنت وأمثالك تشجعون على التجارة النظيفة السليمة من غيره، هذا الأصل. لكن أنت لو اشتريت من الذي بجوار بيتك مثلا، ما عندك وقت وكذا، اشتريت من الأشياء المباحة، ليس عليك شيء، وإنما القضية قضية التعاون، التعاون على الخير، التعاون على يعني البر، التعاون على الأمور الطيبة. فلكن لو يعني ما اضطرت مثلا، الوقت ضيق بالنسبة لك واشتريت، ما عليك شيء ولله الحمد. تفضل يا أم عايدة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله قبول الأعمال لنا ولكم
إن شاء الله. آمين يا رب.
الأيام الطيبة إن شاء الله.
آمين.
فضيلة الشيخ بس أسأل سؤال واحد، ابنتي كانت في هذه الأيام العشر نوت قضاء رمضان إن شاء الله.
نعم.
وكان عليها ثمان أيام، فصار أنها يوم واحد بس أسقطته، فالحين 7 يصادف أنه غدا بإذن الله عرفة يكون الثامن، فهل يصح جمع النيتين القضاء وعرفة، أم توقف نية القضاء والصوم حتى لا تضيع سنة النبي عليه الصلاة والسلام صيام عرفة، وتستأنف الصيام بعد أيام التشريق إن شاء الله؟
إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
حياكم الله. أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندنا سؤال
تفضل أخوي أيمن. وين ذهبت يا أيمن؟ ظلم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا بصلي صلاة الفجر وبجلس في مصلاي لحد الشمس تطلع، بس زوجي نهاني عنه قال لي ما تجلسي تنومي طوالي، هل أطيع أو أجلس مع أنه ما عنده حوجة ولا عنده شهر في البيت؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، أختي عايشة معانا في نفس البيت متربية، وهي مطلقة، وفي واحدة قريبتنا حصلت معاها هي مشكلة حكتها ليها، قريبتنا حكتها لزوجها غير الكلام اللي هي قالته ليها، وزوجها راح يسوق الكلام بين الرجال وحكى لزوجي وراني، وأنا حكيت معاها بس أنا قلتها تاني ما تحكي لها بس، وما تعامل معاها عادي بس ما تحكي لها، هل علي ذنب؟
يعني تقولين أنت لبنت أختك قلتي لها لا تحكين مع هذه المرأة مرة ثانية،
ما تحكي لها مشاكلي بس.
أي. طيب.
لكن تتعاملي معها عادي بس. طيب. ما تحكي لها مشكلة لأن طيب. هي قالت كلام غير اللي قالته لي هاي.
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، إذا كان وضحت سترة ومر شخص من خلف السترة هل أمنعه الصلاة؟
طيب.
جزاك الله
مرحبا. طيب طيب أرجع للأسئلة. الأخ جمال من الجزائر يسأل بالنسبة، يقول لي أذكار النوم قراءة القواقل الثلاثة، يقول هل النفث يكون قبل القراءة أم بعد القراءة، وهل يلزم مسح جميع الجسد؟ جمال من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لي النفث يكون مع القراءة وليس قبلها ولا بعدها، يعني بمعنى أنت الآن لما تقرأ تفتح يديك تقول تنفث ثلاث مرات، ثم تقرأ القواقل الثلاث، تقرأ مثلا قل والله أحد، وبعد تمسح جسدك. من أهل العلم أن يقول تقرأ أولا ثم تنفث ثانيا في اليد وبعدين تمسح، فأنت لو نفثت أولا وقرأت أو قرأت ونفثت بعدها الأمر واسع ولله الحمد والمنة. وبالنسبة لمسألة المسح، ما وصلت إليه يداك ولا يلزم أن تعمم جميع جسدك، اللي تصل إليه يداك. بارك الله فيك. أم عايدة من عجمان بارك الله فيها تسأل، تقول بنتي عندها صيام قضاء 8 أيام من رمضان، باقي لها يوم، تقول يعني غدا عرفة، ممكن تجمع صوم عرفة مع صوم القضاء أم أنها تتوقف وتصوم عرفة ثم تستأنف بعد ذلك؟ أختي أم عايدة بارك الله فيك وبارك الله في ابنتك، لا بأس بجمع صيام القضاء مع يوم عرفة، بل استحب هذا كثير من أهل العلم، وكان بعض الصحابة يرشد إلى صيام القضاء في أيام العشر ومن جملتها يوم عرفة، فإذا صامت القضاء في يوم عرفة كتب الله لها أجر القضاء وأجر صيام يوم عرفة. إذا والله هي تقول لا أنا حابة أني أجعل كل عبادة مستقلة، قواها الله، وهذا لا يكون من شبيه بستة من شوال، هذا مسألة ستة من شوال تختلف عن يعني مسألة قضاء القضاء مع ستة من شوال قبل أو بعد، لا، هذا يوم عرفة يفوت، يوم عرفة يوم واحد فقط يفوت. لو قالت لا أنا سأصومه وبعدين أكمل اليوم ما في بأس ولله الحمد، لكن تصوم هذا بنية القضاء ويكتب لها الأجر ولله الحمد والمنة. أم علي من السعودية تقول أنا لما أصلي الفجر أجلس أذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس، تقول زوجي منعني من ذلك، تقول يعني ما حكم طاعته؟ أم علي بارك الله فيك، أولا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له عمرة، فهذا لمن صلى الجماعة والمقصود فيه في المسجد مثلا أو أي جماعة أخرى، فلذلك جلوسك أنت هو مجرد لبث أو اعتكاف على قول من يرى جواز الاعتكاف ولو لحظات، وأيضا يجوزونه في غير المسجد في قول، لكن عموما هو لبث، أنت لبثت في مكانك تتعبدين الله، زوجك منعك طيعي زوجك طاعة لله عز وجل، لأن الله تعالى أمر المرأة بطاعة زوجها، وهذه مسألة مستحبة الحمد لله، وأنت تنالين الأجر، لا تعتقدين بأن الأجر يذهب، لا، أجرك باقي بإذن الله. أم علي من السعودية تقول عندي بنت أختي أو أخي نسيت، تقول عاش معنا في البيت تقول يعني تحدثت مع امرأة من أقاربنا في مشكلة معينة، تقول زوج هذه المرأة راح وتكلم في هذه المشكلة وأذاعها، وتبين بأن الكلام كله غير صحيح وشيء من هذا القبيل. تقول أنا قلت لهذه البنت اللي هي بنت أخي، قلت لها لا تتكلمين مع هذه المرأة في مشاكلك، أما غير المشاكل تكلمي معه. تقول علي شيء؟ لك الأجر وليس عليك الوزر يا أم علي، أنت لك الأجر ولك الثواب. واضح بأن بنت أخيك هذه ليست بناضجة يعني تتكلم في مشاكلها مع الآخرين وتذيع أخبارها، والآن سببت لنفسها مشاكل وسببت لكم إحراج، فأنت اللي فعلتيه لك الأجر والثواب، لك الأجر والثواب. أنت حذرتي قلتي لها لا تتكلمي معها في مشاكلك لأن ورطتك وأحرجت زوجي وأحرجت بيتي، يعني هي أحرجت زوجك وأحرجتك أنت لكون تعيش معكم، وأنت ما كنت يعني مثلا حادة في هذا الأمر، قلتي لها تعاملي معها بشكل طبيعي مع عدا المشاكل، جزاك الله خير وكتب الله أجرك. أم علي تقول، أم علي من السعودية تقول إذا وضعت سترة وقمت إلى الصلاة ومر شخص من وراء السترة هل لي أمنعه؟ لا يا أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للسترة حرم المصلي ما بين السترة وما بين موضع قدميه، هذه المنطقة هي الممنوع أن يمر إنسان من بينها، أما ما وراء السترة اللي خلف السترة هذا يجوز، هي ما وضعت السترة إلا لمثل هذا حتى تحافظين على صلاتك. تفضلي عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله لو سمحت لي يا شيخ، أنا أول آن صايمة بإذن الله لعشر، بس أنا عم بقرأ قرآن ما انتبهت إنه تذكير الأذان، فشفت أنا إنه آخر عم حط أحاديث وأنا حطيت حبة وشفت مي، وهو عنه الله وأكبر شفت المي، هل يجوز صيامي ولا
هذا في السحور ولا في الفطور؟
لا الحين هلا في السحور.
يعني انت شربتي ماء في السحور؟
كان لسه يقول الله واكبر، بده يقول الله واكبر، انا شربت الماء.
نعم ان شاء الله يا عايش.
لو سمحت لي شيخ بعد اذنك، في عندي سؤال، انا عندي كفاره يمين وحابه اكفر عن يميني لبلدي، ووكل حد من يعني اولاد اخواني انه هو يطعمي العشاء في السكين، هل يجوز ولا لازم انا كفر بالاماره؟
ان شاء الله يا عائشه.
جزاك الله خير.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. عائشة من الشارقة تقول اول امس كنت صايمه من ايام العشر، تقول ما انتبهت في صلاه في السحور، تقول قال الله اكبر بدايه الاذان وانا شربت، علي شيء؟ ما عليك شيء يا عائشه، واطمئني ولله الحمد، وصومك صحيح، صومك صحيح لأنك في بداية الأذان، والأصل أن الإنسان يمسك عند التبين، والأذان أذان الفجر يعني وإن كان هو التبين في الغالب لكن ليس هو اليقين بأنه فعلا الآن يعني بان الفجر الآن، ذاك العلماء نصوا على أنه لا يجوز الأذان قبل الوقت إلا أذان الفجر، فأحيانا يقدمون دقيقة دقيقتين، عموما اطمئني بارك الله فيك. عائشة من الشارقة تقول عندي كفارة يمين، هل يلزم أني أخرجها هنا ولا ممكن أوكل أولاد أخواني مثلا في بلدي الأصلي يوزعونها؟ أختي عائشة بارك الله فيك، بالنسبة لكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، إن كنت قادرة على الإطعام، فإن لم تكوني قادرة تصومين 3 أيام، والأصل أن الإنسان يعني يباشر كفارة اليمين في البلد الذي هو فيه ويقوم بالإطعام، إن كان هناك حاجة أو ضرورة أو مثلا في بلدك فقراء أشد فقر من فقراء البلد اللي أنت فيه، ممكن تبعثين قيمة الكفارة هناك، تقول له أطعم 10 مساكين أو أطعم 10 فقراء. بارك الله فيك إخواني وأخواتي، أقدم التهنئة لكم قبل يوم العيد، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله تعالى أن يشافي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى وأن ييسر كل عسير. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على خير، وغدا إن شاء الله يوم عرفة لن يكون هناك برنامج، إن شاء الله يوم السبت القادم بحول الله، وألتقيكم مباشر يوم الأحد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.